السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه، على كل من اقتفى أثره واتبع هداه، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. هذه عشر آيات مرتبطة أو مرتبط بعضها ببعض، لذلك يحسن بالمسلم أن يستحضرها إن كان يحفظها، أو يضع المصحف بين يديه إذا كان يريد الوقوف أمام وجه الترابط بينها. فالفائدة الأولى التي نقف عندها أمام هذه الآيات العشر هو ربط هذه الآيات بما قبلها وبيان معناها العام. هذه الآيات العشر فيها عودة إلى مواجهة المشركين الذين أصروا على إنكار أمور عظام، أمور ثلاث. الأمر الأول هو توحيد الله سبحانه فوقعوا في الشرك، والأمر الثاني تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم والكتاب، والأمر الثالث هو جحودهم وإنكارهم البعث واليوم الآخر. في هذه المرة لا يواجههم القرآن بذكر تعنتهم ووصفه كما مر في الآيات الأولى. في هذه المرة لن يواجههم القرآن بأن يحيلهم إلى النظر إلى مصارع القوم الذين سبقوهم كما مضى في الآيات السابقة أيضا، إنما الآيات العشر هذه تواجه المشركين ببيان مصيرهم يوم القيامة وجزائهم بهذا الجزاء الذي طالما كانوا يكذبون به. ترى في هذه الآيات مشاهد ظاهرة حية، مشاهد شاخصة، كأنك ترى وتسمع، ترى حالهم وتسمع مقالهم. لاحظ معي جيدا أول هذه المشاهد، أول هذه المشاهد: ويوم نحشرهم، ويوم نحشرهم جميعا. هذا مشهد جاء عقب ماذا؟ جاء عقب الشرك الذي سبق ذكره: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا، لاحظ وتخيل اجتماعهم جميعا بين يدي الله تعالى. وهذا المشهد جاء بعد ذكر الشرك بالله سبحانه وتعالى، فتواجههم هذه الآيات بأنكم أيها المشركون محشورون جميعا ومسؤولون سؤال تبكيت وتقريع وسؤال تأنيب وتشهير، أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ وهم في رعب وفزع وفي خوف وهلع يسمعون هذا السؤال من الله سبحانه وتعالى ويعترفون اعتراف الذليل: والله ربنا ما كنا مشركين. ثم تذكر الآيات بعد ذلك إعراضهم عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ، بعد الشرك وهي القضية الأولى التي جاءت هذه السورة تعالجها، جاءت القضية الثانية وهي بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وصدق القرآن. بعد ذلك المشهد ذكر إعراضهم عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. جاء المشهد: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا ونكون من المؤمنين. تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، جاء بعده مشهد آخر وهو أنهم واقفون على النار ويذكر أمنيتهم وهم متحسرون نادمون: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. جاءت الآيات التي بعد معاكم في المصحف تذكر الإعراض الثالث عن اليوم الآخر، إنكار اليوم الآخر. فقال عز وجل: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فتواجههم هذه الآيات بالحق، وأنهم موقوفون يوم القيامة الذي كذبوا به موقوفون على ربهم، وهو يسألهم: أليس هذا بالحق الذي كنتم تكذبون به؟ أليس هذا بالحق؟ فيجيبون في ذل وذهول وهوان: بلى وربنا. يقسمون بلى وربنا، ولكن لا يجديهم ولا ينفعهم هذا الاعتراف، فقد فات الأوان. لذلك يقول الله تعالى: قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وتظهر في ذلك المشهد الحقيقة التي أنكروها والنتيجة التي أنذروها. ما الذي أنذروه في الآيات السابقة مرتين؟ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. خسروا أنفسهم فلم يستغلوها في التأمل والتدبر والتعقل، فكان جزاؤهم هو الخسران المبين يوم القيامة: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. مشهد وراء مشهد، مشهد من الدنيا ومشهد من الآخرة. المشهد الأول من الدنيا شركهم، المشهد من الآخرة الأول وقوفهم وحشرهم إلى الله. المشهد الثاني في الدنيا تكذيبهم بالرسول والقرآن، المشهد في الآخرة يقابلهم مباشرة وهم واقفون على النار. المشهد الثالث في الدنيا تكذيبهم بالآخرة، مشهد يقابله يوم الآخرة وهو وقوفهم على ربهم: أليس هذا بالحق؟ وكل هذه المشاهد تتفطر لها القلوب وتتصدع له الصدور من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لاحظ ربط الآيات بما قبلها وبمقصد السورة العظيم وترابطها فيما بينها، مما يدل على بلاغة القرآن الكريم وعظم هذه السورة التي ظن بعض العلماء من أجل ذلك كله أنها أنزلت جملة واحدة متكاملة، كأنها موضوع واحد فقط، فكرة واحدة، دعوة إلى ثلاثة أشياء: التوحيد الله والتصديق برسول الله والقرآن صلى الله عليه وسلم والإيمان باليوم الآخر. يكفي هذا 10 آيات فهمت معناها العام وربطت بينها وبين ما قبلها. الآن نقف عند ألفاظها وبعض ما تشير إليه هذه الألفاظ. الفائدة الثانية شرح الألفاظ. قال عز وجل: ويوم نحشرهم جميعا. والتقدير: واذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام، واذكر يا محمد، وذكرهم بيوم نحشرهم فيه جميعا. ها هو معنى يوم. إذا سألك من عمل فيه لماذا نصب، فقل هو منصوب بفعل مقدر والتقدير: واذكر لهم أو ذكرهم يوم نحشرهم جميعا. وقال بعضهم كالطبري رحمة الله عليه ربطه بالآية السابقة، فقال رحمة الله عليه: التقدير وش آخر آية قبلها؟ ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. قال الطبري: لا يفلحون في الدنيا ويوم نحشرهم، لا يفلحون في الدنيا ويوم نحشرهم جميعا. إذن ربط الطبري هذه الآية بالآية السابقة، والجمهور رأوا أن يقدروا فعلا محذوفا وهو أذكر أو ذكرهم. ويوم نحشرهم والحشر قال العلماء هو الجمع، لكن هناك فرق مهم. الحشر ليس مطلق الجمع، وإنما الحشر هو ضم الشيء إلى الشيء حتى يضيق به المكان ويدق، يضيق ويدق. مثلا أنت الآن جمعت هذه الورقة إلى هذه الورقة، صح؟ لما تلصقها معها وتضمها جيدا حتى كأنه تقول ضيق، متى الإنسان ينضم إلى الآخر بشدة؟ إذا كان هناك الضيق، لكن يكون وسع وتنضم إليه دون تضايق. الحشر يفيد هذا الجمع، مع يحشر شيء، يجمع شيء إلى شيء حتى كأنه ضاق به المكان ودق، دق يعني صغار، المكان صغار ومكان مازال هو هو، لكن تظن أن المكان قد دق وصغر. ومأخوذ هذا، شوف الاشتقاق، مأخوذ من قول العرب: حشرت السنان أو السكين، حشرت السنان أو السكين. تعرف شو معنى حشرت السنان أو السكين؟ لما تبدأ تمضيه وتحدده، تبدأ تحكم السكين وتبدأ تحدده، تمضيه كما نقول جعلوه ماضي. هنا هذا شو معنى حشرت؟ لماذا اسمه حشر؟ لأنك دققته، ضيقته منه وجعلته دقيقا، ومنه الحشرة، سميت الحشرة حشرة لأنها دقيقة. مفهوم الحشرة؟ دقيقة لا تكاد تراها. إذن ما هذا معنى كلمة الحشر؟ إذن فالحشر هو الجمع، جمع الشيء إلى الشيء حتى كأنه قد يضيق المكان ودق، وهذا معنى الحشر يوم القيامة. فالناس يوم القيامة يزدحمون مع أن المكان واسع. فهم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الأرض تظل هي الأرض لكن تصير بيضاء مثل القرصة، مثل الخبز البيضاء، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، مكان واسع، ولكنك إذا رأيتهم ظننت أن المكان ضيق. فهم مجموعون محشورون، أي هذا يحشر في الآخر. ومنه أيضا سمي النبي عليه الصلاة والسلام الحاشر، من أسمائه عليه الصلاة والسلام الحاشر. والحديث في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن لي أسماء، اسمي محمد، محمد بمعنى كثير الحمد، كثير الخصال التي يحمد عليها، كثير الخصال التي يحمد عليها. فهو ليس محمود، محمود اسم طيب يعني يحمد، لكن محمد يبالغ في حمده، الناس كلها تبالغ في حمده. وأحمد وهو كثير الحمد لله، أحمد الناس لله. وقال: محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، والعاقب هو التابع للأنبياء قبله، ويسمى أيضا المقفي. شو معناها؟ التابع لغير، فالعاقب والمقفي معنيان، المعنى واحد. قال العلماء: ذكرت هذه الأسماء في حديث واحد لأنه اتصف بها في الكتب المنزلة قبل، مذكور بهذه الأسماء في الكتب السابقة. الشاهد أن الحشر هو الجمع مع شدة الضم، الجمع مع شدة الضم حتى كأن المكان قد ضاق. ولو قال الله تعالى نحشرهم لكفى في الدلالة على الجمع، على أنه جمعهم جميعهم. نحشرهم من؟ نحشر المشركين، هذا كافي، نحشرهم أي جميعا. لكنه أكد الخبر فقال ويوم نحشرهم جميعا لأسباب ثلاث، باش تفهم جيدا، لأمور ثلاثة تفهمها. الأولى للدلالة على الجمع الشامل الكامل، ما فيش مجاز. مثلا لما نقول لك أنا راح أجمع أسرتي، ربما نجمع لك خمسة منهم جمعت وتركت اثنين، هذا يجوز في اللغة. لكن إذا قلت جميعا فأنت تعني الشمول، ولا يتخلف واحد من الخلق من لدن آدم إلى آخر من تقوم عليه الساعة، آخر من تقوم عليه الساعة، هذا كلهم يوم نحشرهم جميعا للدلالة على الشمول والإحاطة. حتى إن الكفار كانوا يستبعدون ذلك، فقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. ضللنا بكش، ما تضللنا، تبحرنا في الأرض، ذبنا، صرنا عظاما، صرنا رفاتا، صرنا رمادا، صرنا مثل التراب. كانوا يستبعدون هذا. ويوم نحشرهم جميعا، هذا المعنى الأول، تقول للدلالة على الإحاطة وعلى الشمول. المعنى الثاني للدلالة على أنهم يجمعون في وقت واحد. كي تقول أنت الناس، جاء الناس كلهم، إياك أن تظن أنك مثلا جاءوا جميعا، مفهوم؟ كلهم يمكن يجي زيد الآن وبكر بعده بساعة وعمر بعده بساعة أخرى ومحمد بعده بساعة رابعة، صح؟ جاءوا كلهم الحمد لله، صح؟ ما جاءوش في وقت واحد، صح؟ كي نقول لك جاءوا جميعا تفهم منه أمرين، كلهم في وقت واحد، كلهم في وقت واحد، مفهوم؟ تبانا. مثلا مثل أجمعون، فسجد الملائكة كلهم، إيه؟ كلهم، بلك هذا سجد درك والآخر سجد من بعد، لا، كلهم أجمعون. لماذا؟ ليدل على أنهم في وقت واحد. الله مش مثل، مو مثل العباد، العبد الضعيف، المخلوق الضعيف إذا جمع لك الناس لا يجمعون في وقت واحد بمثل هذا العدد العظيم. الله يجمعهم كلهم في وقت واحد هكذا. ثالثا، وأن المقصود بقوله ويوم نحشرهم جميعا أنه يحشر المشركين ومن عبدهم، يحشر العابد والمعبود، يحشر الطالب والمطلوب، يحشر المشرك ومن أشرك به، كما قال تعالى في آيات أخرى احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، علاش أزواجهم؟ إيش داروا؟ ها؟ جيد، هنا أزواج مش ما تني أزواج من النساء، أصنافهم، أزواجهم أي وأصنافهم، أمثالهم. احشروا الذين ظلموا أي وأصنافهم، الزوج هنا بمعنى الصنف دائما، وأزواجهم أي وأصنافهم أمثالهم، زيد وما كانوا يعبدون، تحشر أيضا المعبودات. وقال عز وجل أيضا في سورة يونس تشبه تماما، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. إذن فالله سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا أي نحشرهم هم وما عبدوه من دون الله تبارك وتعالى، والمقصود بمن عبد أي من رضي بالعبادة. فالذي كان يعبد فرعون فيحشر مع فرعون، والذي كان يعبد الأصنام يحشر مع الأصنام، لأنهم فهم. أما من لم يرضى بالعبادة فهم، هذا كعيسى عليه السلام عبد والملائكة عبدت، فهؤلاء مبرؤون من ذلك. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. من هذا نفهم ما رواه البخاري يفسر لنا مثل هذا المشاهد عن أبي هريرة والطحاوي في مشكل الآثار واللفظ له، عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة في النار. الشمس والقمر في النار مكوران يوم القيامة. وهذا أمر عظيم، لأن الشمس معلوم أنها تكبر الأرض بأكثر من 1,300,000 مرة، عدد الحجم لا يتصور للشمس هذه، يعني في عالم المشاهدة لا يمكن أن نتصوره. يعني لو قالوا لنا باللي الشمس أكبر من الأرض 3 مرات شوي، 10 مرات شوي، لكن 1,300,000 مرة. هذه الشمس والقمر مكوران يوم القيامة في النار، هكذا تلقى في النار. فتصور حجم النار والعياذ بالله، يأتي بها 70,000 ملك، لا 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فهذا هو حجمها. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس وابن وهب في كتاب الأهوال عن عطاء بن يسار قال في قوله تعالى: وجمع الشمس والقمر، قال: يجمعان يوم القيامة ثم يقذفان في النار. لماذا؟ لأنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر، وليس المراد من وجودهما أنهما يعذبان، لأن الشمس والقمر ممن كان يعبد الله تعالى ويسجد له، كما قال تبارك وتعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر. ما كان الله ليعذبهما، لكن يخرج العلماء وجودهما في النار بتخريجين اثنين. التخريج الأول ذكره الإسماعيلي رحمه الله، قال: إنهما يحتمل أنهما من وقود النار، توقد بهما النار، أو أنهما مثل الملائكة. كاين ملائكة في النار؟ لا. وش معناته يعذبون؟ الجواب لا، أنهم خزنة النار. إذن فهم آلة من آلات العذاب، كوجود الملائكة، كوجود غير ذلك. طيب مشي معناتها أنهما في النار. والقول الثاني وهو الصواب قال به الخطابي رحمة الله عليه، قال: ليس المراد بكونهما في النار تعذيبهما بذلك، ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما، حتى يرى العابد أن من كان يعبده ويسجد له ويعظمه يراه معه في النار، فيزداد إلى ذلك حسرة إلى حسراته، ويزداد ندما إلى ندمه. ويؤيد هذا التأويل تأويل الخطاب ما رواه أبو يعلى في مسنده عن أنس قال صلى الله عليه وسلم: ليراهما من يعبدهما، الشمس والقمر في النار يوم القيامة، ليراهما من يعبدهما. وصححه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. كانت عادة العرب أنهما إذا غلبوا في المعركة، تعرف شي ديروا؟ يأخذون الأسرى ومن كانوا ينتصرون بهم، يدوهم قاع في رحبة، مفهوم؟ الأسرى هم واضحين، ومن كانوا ينتصرون بهم، اللي كانوا يحاميوا عليهم يجيبوهم معاهم أسرى أيضا، حتى يزدادوا حسرة إلى تلك الحسرات التي تملأ قلوبهم، وبذلك يتأكدون أنهم ما كانوا يغنون عنهم من شيء. أما لو لم تجد من كان ينصرك، أنت تظن أنه لك ما تشوفوش معك في العذاب في الأسر، وش تظن؟ تقول: لعله يتنعم في النعيم، فهم؟ لعله يتنعم في، لعله لم يصبه ما أصابني، وغير ذلك مما هو معروف. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يجمع إلى هؤلاء العابدين من كانوا يعبدونهم من دون الله، فيتأكدون أنهم ما كانوا يغنون عنهم من الله شيئا. ويوم نحشرهم جميعا، عرفنا ليش قال جميعا؟ 3 أشياء. ثم نقول للذين أشركوا: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ عطف نقول بثم على ثم، وهي تفيد التراخي، كاين مهلة. قال العلماء: لأن القول متأخر كثيرا عن الحشر، فهم يحشرون يوم القيامة جميعا، لا يسلم منهم أحد، وينتظرون مجيء المولى تعالى لفصل القضاء نصف يوم 500 سنة ينتظرون ذلك، ثم يوقفهم الله تعالى ويتركهم. لماذا؟ لأن الانتظار عذاب. كما سئل أفلاطون مرة قال أي شيء يعذبك أكثر شيء يعذبك؟ قال من الانتظار. فالانتظار عذاب، إذا كنت تنتظر شيئا مفرحا تتقلق، فهم؟ فكيف إذا كنت تنتظر شيئا هو عقاب، تقول في كل لحظة سيأتي، في كل يعني تعيش قلق. فالله سبحانه وتعالى يجمع لهم الفزع والقلق والرعب في ذلك المشهد. ثم نقول، أي مش مباشرة نحشرهم ونقول، لا، نتركهم يتخيلون ما الذي سيحدث لهم وينظرون إلى معبوداتهم. ثم يأتي السؤال، ثم نقول للذين أشركوا، هذا السؤال الأول يوجه لمن؟ للمشركين دون المعبودات، يبدأ بالمشركين. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ وهذا سؤال مهم، تعرف علاش؟ لأننا نعلم أن المعبودات راهي ونراهي المعبودات أي معاهم، ومع ذلك يقولون أين شركاؤكم الذين كنتم. هذه بلاغة، فإن هذا الكلام يدل على أنه أن تلك المعدودات الحاضرة ليست حاضرة، فهي بمنزلة الغائب لعدم منفعتها، فهي غائبة حاضرة، حاضرة في الظاهر ولكنها غائبة لأنها لا تنفع ولا تضر. أين شركاؤكم؟ أين هم؟ فهم؟ تقول له هذول علاش هم معكم في العذاب؟ فهم؟ فهذه بلاغة. وقال شركاؤكم، مع أننا نعلم أنهم لم يكونوا شركاء لله، كانوا شركاء لله، لا. فلماذا سماهم الله تعالى شركاء؟ أي في زعمهم. أين شركاؤكم الذين كنتم تعدونهم شركاء؟ بدليل قوله الذين كنتم تزعمون، هم في زعمكم فقط شركاء لله، وإلا لا دخل لهم في شيء. وهذا يذكرنا أيضا بأسلوب عربي معروف. مرة عمرو بن معدي كارب الكندي معروف، كان ذا بأس شديد يضرب به المثل في القتال، فجمع رجالا وأخبرهم بأنه، وبدأ يمدح نفسه كيف قتل بطلا من أبطال العرب، وذاك البطل معهم ظن أنه قتله، فهم؟ ظن أنه وهو معهم، تخيل واحد يهضر عليك درت له وترك معه. فقال له ذلك البطل أبا ثور قتيلك يسمع، أبا ثور قتيلك يسمع، اللي قتلته يسمع فيك. كذلك هنا، أين شركاء؟ أين الذين تزعمون أنهم شركاء؟ هنا إن الذي تزعم أنك قتلته يسمع. إذن فالعرب تنزل الزعم منزلة كأنه تحقق للتهكم، يسمونه أسلوب التهكم. أين شركاؤكم؟ أي الذين تدعون أنهم كانوا شركاء لله. الذين كنتم تزعمون، حذف المفعول، لماذا؟ ليدل على العموم، أنهم كانوا يزعمون الشفاعة، كانوا يزعمون أنهم ينصرونهم، كانوا يزعمون أنهم يرزقونهم، كانوا يزعمون أنهم جاهن. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنهم يفعلون يفعل؟ خلي ما كانش تذكر المفعول به فهو معروف. نعم، والزعم يستعمل يراد به معنيين، معنيان اثنان. المعنى الأول هو مجرد الظن أو الكذب أو الخطأ أو الأمر الذي تتردد فيه، المهم ليس صحيح، لا تستطيع أن تقول صحيح. الظن، الكذب، الخطأ أو الأمر الذي تشك فيه، إذا أردت أن تنقل خبرا وأنت تشك فيه لكي تعود العهدة على الناقل لا عليك أنت، وش تقول؟ فلان يزعم كذا وكذا. إذن فهو كله مبناه على الظن، مجرد الظن، هذا المعنى الأول. وهذا خلق ذميم، خلق ذميم. جاء في سنن أبي داود عن حذيفة بن اليمان قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل زعموا، بئس مطية الرجل زعموا. شو معنى بئس مطية الرجل؟ بئس ما تعتمده من أخبار زعموا، يعني الأخبار نوعان، إما أن تراها أو يحدثك بها من حضرها ووثيقة، أو يحدثك بها من لم يحضرها أو حضرها وكاذب، واحتمل أنت هذه تقولي زعم زعم، إذا كنت تبني حكما على زعم فبئس مطية القوم زعم. شبهه بماذا؟ بالناقة التي تركبها، لازم تكون تعرف الطريق. تخيل تركب ناقة تشوف، أو تركب ناقة اللي هدرنا عليها غير كيمياء، تكون ناقة مثلا بها خبل، بئس مطية الرجل زعم. وتديك المكان كذلك هذه الأخبار. علاش؟ لأن بعض الناس، بعض الإخوة سامحهم الله، يظن أنه كي يقول لك زعم وينقل لك الخبر برئت من العهد. لا، لا تنقله أصلا. لماذا؟ لأنك إذا نقلته بزعم غيرك سينقله بقالوا، ينقل حق، وهذا خطأ. نحن الآن نروج للكذب بإعادتنا للخبر المشكوك فيه، فلا تعده أصلا، لا تخبر به. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ومن حدث بحديث يرى أي يحتمل أنه كذب فهو أحد الكاذبين. لا تظن أن عهدتك برئت، أن ذمتك برئت خلاص أنا قلت لا. فهم؟ فالإنسان لابد أن يكون حليما رزينا، لا يكون طائشا. بئس مطية الرجل زعموا، وقالت العرب زعموا أخت الكذب. مقولة زعموا أخت الكذب، هذا من أمثال العرب. قال في النهاية ابن الأثير رحمه الله، قال أسوأ عادات الرجل أن يتخذ لفظ زعموا مركبا إلى مقاصده، فيخبر عن أمر تقليدا من غير تثبت فيخطئ ويجرب عليه الكذب. وهذا أيضا قاله المناوي رحمة الله عليه. إذن فالذي يتخذ مركبا باطلا فسيؤديه إلى باطل، ولو كان بلك الأمر حق تأثم من أجل ذلك. بئس مطية الرجل زعم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يطلق زعم بقلة على الأمر المحقق، متحقق منه، يجوز تقول زعم. ومثله ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك في قصة من ضمام بن ثعلب، أحسن الناس، أحسن الأعراب على الإطلاق، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، فقال له إن رسولك يزعم أنك تزعم، شوف إن رسولك يزعم أنك تزعم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فهنا زعم بمعنى إن رسولك قد حقق لنا، فهم؟ ما قالش يزعم بمعنى ويزعم، لا، هو جاء متأدبا. وزد منه قول سيبويه في كتاب، مش يقول وزعم الخليل، ولا يقصد زعم بمعنى ظن، لا، زعم بمعنى أكد وحقق. لكن هذا نادر، فالأكثر شيء تستعمل زعم في الأمر المظنون الذي ليس عليه قرينة. قال ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، لكم تأملوا، نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا، مقاش لهم، علاش الذين أشركوا أولى بالسؤال، أين لم يعتبرهم موجودين لانعدام الفائدة، شركاؤكم أين هم شركاء في زعمهم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم، وفي الفتنة أقوال. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه والضحاك، ثم لم تكن فتنتهم أي كلامهم وقولهم، سنبين كيف هذا، سنبين. القول الثاني أنها المعذرة، ثم لم تكن معذرتهم، قاله قتادة وابن زيد. والثالث أنها بمعنى البلية، يعني زادوا الأمر بلية، زادوا كذبوا، قالوا يا رب سامحنا اعفو عنا، لا ما كناش مشركين، إذن زادوا بلية. هذا قاله عطاء الخراسان. والرابع أنها بمعنى الافتتان أي الاختبار. مش معنى هذا اختبار، يعني ثم لم يكن جوابهم حين اختبارهم، أي ثم لم تكن عاقبة فتنتهم. احنا فتناهم، اختبرناهم بسؤال، فهم ما هو جواب هذا الاختبار؟ والله ربنا ما كنا مشرك. إذن شو المقصود؟ ثم لم تكن فتنتهم، أي لم تكن عاقبة فتنتهم، لم تكن عاقبة سؤالنا هذا إلا أن قالوا. وهذا أيضا معنى كلام ابن عباس والله تعالى، يعني كلام ابن عباس كي قال ثم لم يكن قولهم أو كلام، أي ثم لم يكن قولهم حين فتنتنا لهم. فتنة هنا للسؤال، ثم لم تكن فتنتهم أي جواب فتنتنا لهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فمن هذه لا ماذا كانت، ماذا كان جواب هذا السؤال؟ والله ربنا ما كنا مشركين. السؤال فتنة، فماذا كان جواب فتنتهم؟ إيه والله ربنا ما كنا مشركين. حذف المضاف، حذف المضاف، نحى كلمة جواب فتنتهم وقال ثم لم تكن فتنتهم، أي كلامهم الذي أجابوا به عندما فتناهم، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. كذبوا لما كذبوا؟ كذب زيد، حلفوا والله ربنا ما كنا مشركين. وهذا كتمان للحق، ويعارض في الظاهر قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا. مش هكذا قال؟ كيف نجمع بين الآيتين؟ من جهة يقول إن الله سبحانه وتعالى ولا يكتمون الله حديثا، وهنا يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، فقد كتموا هذا السؤال أجابنا عنه حبر وبحر الأمة ترجمان القرآن ابن عباس. ففي صحيح البخاري أنه سأله سائل عن ذلك، سواء سأل عن عدة آيات شفناها من قبل، عدة آيات تشابهت عليه، فسأله فقال أما قوله تعالى ما كنا مشركين وقوله ولا يكتمون الله حديثا، فإن الله اسمع منه يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، يغفر لأهل الإخلاص يقصد التوحيد، يغفر لهم ذنوبهم، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. في هذه اللحظة قلوا كنا مسلمين، يعني كنا موحدين ومعليش مذنبين، نجي نهار نخرجوا من النار. قال لك إذا غفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوبهم، قال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين، بيناتهم أن يقولوا ما كناش مشركين، فعندئذ يختم الله على أفواههم. فبنا إذن قالوا ويختم الله على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك لا يكتم الله حديثا، ويود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض. هذا كلام ابن عباس. إذن شو معناه ولا يكتمون الله حديثا؟ أي هم لا يكتمون، وإذا كتموا ختمنا على أفواههم فتشهد أيديهم وجلودهم بما كانوا يعملون. إذن في الأخير النتيجة ولا يكتمون الله حديثا، مفهوم؟ إذن لا يكتمون الله حديثا، لا تعارض بين هذه وهذه. هذا ما يمكن أن نأتي عليه في هذا المجلس، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى. موعدنا يوم الجمعة، لماذا؟ لأنه يوم الاثنين إن شاء الله ما كانش درس على تفسير، لماذا؟ لهناك محاضرة تابعة للدورة هذه المسائية، ومبدأها من غد إن شاء الله ساعة ونصف قبل المغرب إلى يوم الأربعاء. والله سبحانه وتعالى من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وجزاكم الله خيرا. هذا يقول إياكم إن شاء الله في الحديث الذي فيه أن طول آدم عليه السلام 60 ذراعا، هل يمكن تقديره بالأمتار؟ الذراع 46 سنتيمتر، اضرب في 60 تعرف، ولا يزال ينقص وينقص وينقص حتى هذا الزمان. لو تعرف أن خلق الإنسان كان أعظم مما هو عليه الآن، فهم حتى الحيوانات التي كانت ذلك الزمان كانت عظيمة، لكن الحيوانات طبعا انقرض أكثرها، والإنسان بدأ يتناقص، ينقص وينقص وينقص حتى عاد على الحال التي هو عليه. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم. ضرب 60 64 في 60 تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.